الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول يقول السائل: في شخص يعيش في بلد عربي ثم طلب من شخص آخر في مصر قرضا، فأعطاه هذا القرض وباع من أجل تحصيله ما يملك من ذهب، القرض قيمته 20,000، ومع التحويل استلم هذا الشخص 1,000 دينار، هل يرد 1,000 دينار أم يرد 20,000 مصري؟ سؤال جميل. الجواب عن هذا يا رعاك الله: ما دام قد أقرضه بالعملة المصرية فقد ثبتت في ذمته هذه العملة، والأصل في الديون أن ترد بأمثالها لا بقيمها. ثبتت له في ذمته 20,000 جنيها، فهذه التي يلزمه ردها، أو أي عملة تساوي قيمتها يوم الوفاء 20,000 من الجنيهات المصرية. الأصل في الديون أن ترد بأمثالها لا بقيمها، إلا إذا حدث انهيار فاحش في العملة، عندئذ يسوى فرق التضخم صلحا أو تحكيما. يعني في فرق بين التذبذب العادي في الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، فهذا لا علاقة له بأصل الحكم أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها. لكن إذا حدث انهيار فاحش، فهذا الذي ينبغي تسويته بين الطرفين بحيث توزع مصيبته على كليهما، لأن لا الدائن له في هذا يد ولا المدين له في هذا يد، مصيبة سماوية نزلت بكليهما، فمن المناسب أن تسوى الأمور بينهما صلحا، فتوزع هذه الجائحة على كليهما بما يرفع الضرر عنهما جميعا. ولمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار يحمل هذا المعنى، بارك الله فيكم. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. السؤال الثاني بعد هذا: هل بنات الأخ يرثنا؟ إن بنات الأخ ليسوا من الورثة، الورثة من النساء، الأم، الجدة، الزوجة، الأخوات، وبنت الابن، وليس بنت الأخ. فبنات الإخوة ليسوا من الورثة، فإذا لم يكن ثمة أصحاب فروض آخرون فلأقرب رجل ذكر، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثالث بعد هذا: السائل الكريم يسأل عن لعبة يقول أنها أشهر من أن تعرف. هذه الشهرة يا ولدي عندك، ليست عندنا. على كل حال، نحن رجعنا إليها فيما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، اسمها أظن MMA. هذه لعبة من الفنون القتالية تعرف أصحابها بفنون الدفاع عن النفس ونحوه، ويسمح فيها أن اللاعب يضرب خصمه في وجهه وفي مناطق حساسة من جسده. إن كان ذلك كذلك يا ولدي فكل لعبة يستباح فيها الإضرار بالآخرين خاصة الضرب في الوجه فهذه اللعبة لا تصلح. إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. نحن لا نناقش في أصل مبدأ التدريب والمهارة بفنون القتال والدفاع عن النفس واكتساب الخبرة والدربة في هذا، لكن لا ينبغي أن تتضمن اللعبة أو التدريب هذه المحاذير، لا الإضرار بالغير ولا كشف العورات ولا نحو ذلك. أي لعبة تخلو من الإضرار بالغير ومن المحاذير الشرعية ككشف العورات ونحوه، وألا تكون قمارا، ألا تكون على مال، فهي على أصل الحل. إن تضمنت شيئا من ذلك فلا تصلح. أنت تقول إنها لا تتضمن، أنت المسؤول. أنا وضعت لك القاعدة، إن كانت هذه اللعبة يستباح فيها الإضرار بالخصم وضربه في وجهه وضربه في أماكن حساسة في جسده، فمهما قلت لي بعد هذا أنا سأدخل إلى اللعبة مستور العورة. ستر العورة جميل، وفيت بشرط من شروط المشروعية، لكن ماذا عن بقية الشروط الأخرى؟ وعندك حديث صريح: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. فإذا استطعنا أن ننشئ قواعد أدبية يلتزم بها اللاعبون، يلتزمون بعدم الإضرار بالآخرين إضرارا حقيقيا، ويتجنبون الضرب في الوجه كما أرشد إلى ذلك المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وانتفت فيها المحاذير الشرعية الأخرى، فلا حرج، تكون على أصل الحل إن شاء الله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. سؤال يقول: رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم يكن يعرف الحكم إلا بعد 10 سنوات، فماذا يفعل؟ الجماع في نهار رمضان محرم على الصائم بإجماع المسلمين، يعسر ادعاء الجهل بمثل ذلك، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة. اللهم إلا إذا كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدا عن منابع الإسلام والفقه في الدين. على كل حال، لقد وقع خلاف بين أهل العلم في الواجب على من جامع زوجته في نهار رمضان عن جهالة، فمنهم من عذره بجهالته لقول الله جل جلاله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد ثبت أن الله تعالى قال في الصحيح: قد فعلت، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومنهم من لم يعذره بجهالته لتقصيره في السؤال وتفريطه في التفقه في الدين وطلب العلم في أمر يتعلق بركن من أركان الإسلام وأوجب عليه الكفارة والقضاء. الزوجة حكمها إذا طاوعته على ذلك مثله إذا لم تكن مكرهة، فالمشروع في حقهما بناء على الاجتهاد الثاني القضاء والكفارة. القضاء معروف، الكفارة عتق رقبة، والرقاب غير موجودة الآن، ننتقل مباشرة إلى صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. والذي يظهر لي نظرا لطول المدة وعسر مطالبته بالكفارة أننا نفتيه بعموم التوبة وعدم وجوب الكفارة والإكثار من صيام النافلة، وأمره إلى الله عز وجل. ثم يقال: من قوي على الكفارة فقد أتى بالأحوط وبرئت ذمته عند الجميع. هل بحالة الطلاق للمرة الأولى وانتهاء العدة يجب عقد قران جديد أو بعد الطلقة الثالثة؟ عقد القران يجب بالبينونة الصغرى وبالبينونة الكبرى. إذا طلقها طلقة رجعية لم يراجعها في العدة، سكت حتى خرجت من عدتها، فقد بانت بينونة صغرى، ترجع إليه بعقد جديد ومهر جديد. أما البينونة الكبرى التي تكون بعد الطلقة الثالثة فلا تكون أيضا إلا بعقد جديد ومهر جديد، لكن بعد أن تنكح زوجا غيره. هذا هو الفرق بينهما. هل الأحفاد شيء من الميراث شرعا؟ هذه تحدثنا فيها مرارا، مسألة الوصية الواجبة. أرجو من إخواني في الكنترول أن يرسلوا رابط الوصية الواجبة إلى أخي الكريم صاحب هذا السؤال. التأمين على الحياة أجبنا عنه مرارا، وقلنا إن الأصل فيه المنع لما يشوبه من الربا والغرر الفاحش، ولا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات، وقد فصلنا القول في ذلك مرارا. فأرجو من إخوتي في الكنترول أن يرسلوا رابط هذه المسألة إلى هذا السائل الكريم. إمام قام إلى الركعة السرية وركع الإمام وظل قائما مشتغلا بقراءة الفاتحة ولم يدرك ركوع إمامه، فهل صلاته صحيحة؟ إن كان قد جاء بالركوع وحده ثم تابع إمامه بعد ذلك صلاته صحيحة، وقد أساء لأنه لم يتابع إمامه في أحد أركان الصلاة. أما إذا كان قد أسقط الركوع بالكلية وجد إمامه قد سجد فترك الركوع وسجد مباشرة فهذا قد أسقط ركنا، وبهذا الركن تبطل هذه الركعة. فإذا فرغ الإمام من صلاته قام وجاء بركعة أخرى وتصح صلاته إن شاء الله. الكريدت كارد إذا تم التسديد في فترة السماح بدون فوائد أجبنا عنها أكثر من 10 مرات، أرجو على إخوتي أن يرسلوا إليه بالرابط. هل على التاكسي زكاة؟ إذا كنت تقصد أنك بتشتغل أوبر أو بتعمل سائق على سيارة أجرة، إن كان هذا هو المقصود فالزكاة على الريع على الدخل، هذه زكاة المستغلات، هذه تضاف إلى ما عنده من أموال أخرى في الحول وفي النصاب ويزكي الجميع في نهاية العام. أما إذا كان قصده الريتيرن، يعني ما يأتيه من مرتجع بعد أن قدم للضرائب فجاءته أموال مرتجعة، هذا دخل جديد إذا جاء في السنة الجديدة يضاف إلى زكاة السنة القادمة. يعني افترض أن أنا كان زكاتي في رمضان وعملت فايلنج بالتاكس ودفعت المستحق عليا، وفي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة جاءني مرتجع من الضرائب، هذا دخل جديد يضاف إلى دخل العام الجديد ويزكى معه في نهاية العام إن شاء الله، شأنه شأن أي دخل آخر جد لك بعد انقضاء الحول وبعد أداء الزكاة، فيضاف إلى ما عندك من دخول أخرى. سؤال يقول إن أمي تأخذ دواء نسبته 40% كحول، هل يجوز شربه أم لا؟ الأصل في هذا الدواء المنع، لحديث أبي الدرداء: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. ولحديث طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. قال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. فلا يجوز لأمك شفاها الله وعافاها أن تتناول مثل هذا الدواء إلا لضرورة ملجئة، كما لو كانت بها آلام مبرحة لا سبيل إلى إيقافها إلا بمثل هذا الدواء. وأنا أشك في هذا، فإن البدائل متنوعة والحمد لله، فراجعوا الأطباء والتمسوا البديل المشروع. سؤال حول الاشتراك في حسابات التقاعد 401k plans. لقد ذكرنا في هذا الصدد قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وقلنا إذا تعينت المشاركة في هذه الحسابات الاختيارية سبيلا إلى الحصول على الهبات الممنوحة من جهة العمل وتوقي زيادة نسبة الضريبة وخسارة فرصة الاستثمار لتدبير الأمور في الكبر، فلا بأس بهذه المشاركة لمسيس الحاجة إلى ذلك لتأمين عجز الشيخوخة وقلة الموارد حينئذ، بالإضافة إلى خسارة الملايين من الدولارات بل ربما المليارات على مستوى الجارية المسلمة في مجموعها. وذكرنا أيضا في قرار المجمع أن على المشارك في هذه الحسابات الاختيارية أن يجتهد وسعه في توجيه استثمار هذه الأرصدة إلى الاستثمارات المشروعة في الجملة، وأن يستعين في ذلك بالمؤسسات المالية الاستشارية التي تقدم خدمات استشارية وعندها القدرة على تمييز الطيب من الخبيث، يقينا للعامل الحق فيما استقطع منه عند اشتراكه في هذه الحسابات، والحق فيما وهب له، وفي عوائد استثماراته التي وجهت لاستثمارات مشروعة بلا نزاع، ويبقى النظر في عوائد الاستثمارات المختلطة أو المحرمة. ينبغي له أن يتخلص مما يعتقد تحريمه وعجز عن توقيه من الاستثمارات غير المشروعة عند قبضه بعد التقاعد، وذلك بتوجيهه إلى المصارف العامة، ويرجى أن يثاب على هذا ثواب العفة عن الحرام إن شاء الله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نحن نحاول أن ننتقي من الأسئلة حتى لا نكرر إجابة سؤال نكون قد أجبناه في الحلقة الماضية. سؤال يقول صاحبه: هل ضعفي وتكاسلي عن قيام الليل أمر على النفاق؟ لا، لكنه أمر على التقصير وعلى ضعف الهمة، فارفع الهمة واشتغل بطاعة ربك، وحل بينك وبين معاصيه في النهار يقيمك بين يديه في الليل. قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك. وقال: إن العبد لا يذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين، اللهم آمين. جميل. عند مدارستنا للقرآن الكريم في المتشابهات وأحكام التجويد، نكتب على المصحف بالقلم الرصاص أو بعض الفوائد بالأقلام الملونة، فما الحكم في ذلك؟ وإن كان لا يجوز، فماذا نفعل في الصفحات التي كتبت فيها هذا؟ إن الأمر يخيفني وأنا فعلا متوترة حول قضية الكتابة على المصحف. الجواب عن هذا: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول يمنع من ذلك تجريدا لكتاب الله عز وجل وصيانة له أن يلتبس بغيره، وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: جرد القرآن ولا تلبس به ما ليس منه. وروي عن عطاء رحمه الله أنه كان يكره التعشير في المصحف وأن يكتب فيه شيء من غيره، والتعشير وضع حلقة في المصحف عند منتهى كل 10 آيات. على كل حال، هذا القول يتبناه كبار أهل العلم في بلاد الحرمين. هذا هو فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء وفتوى الشيخين الكبيرين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله في فتوى اللجنة الدائمة. الأصل الذي جرى عليه عمل الأمة هو تجريد كتاب الله تعالى من أي إضافة إليه، ويبقى تداول المصحف برسمه المتداول بين المسلمين دون إضافة أو نقص. لهذا ننصحك بترك ما ذكر من التحشية على المصحف، أي جعل حاشية على المصحف، وبوسعك أن تكتب ما تحتاج إليه في أوراق خاصة تشير إلى اسم السورة ورقم الآية، فتجمع بين المحافظة على كتاب الله وبين تقييدك ما يفيدك ويعينك على فهمه. لكن في قول ثاني: جواز كتابة معاني القرآن الكريم وتفسيره وبعض قواعد تجويده وقراءاته في هامش المصحف. صاحب كتاب الكافي في فقه الأحناف يقول إن كتب القرآن إن كتب القرآن وفسر كل حرف وترجمته على الحاشية فهذا جائز. روى أشهب عن مالك قوله لا يزاد في المصاحف، أما مصاحف صغار يتعلم فيها الصبيان وألواح فلا بأس بذلك. أبو الوليد الباجي يقول أرادت عائشة أن تثبت في المصحف وصلاة العصر، يعني كتفسير لقول تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأرادت بين قوسين أن تكتب وصلاة العصر لأنها اعتقدت جواز إثبات غير القرآن مع القرآن. على ما روي عن أبي بن كعب وغير من الصحابة أنهم جوزوا إثبات القنوت وبعض التفسير في المصحف وإن لم يعتقدوه قرآنا. في حشية ابن عبدين ما روي عن علي بن مسعود جريد القرآن كان في زمنهم، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان. الحقيقة هذا القول الثاني هو الصواب المقطوع به بإذن الله، وقد نص العلماء على جواز تنقيط المصاحف وتشكيلها بالحركات وكتابة أسماء السور وعدد الآيات وعلامات الوقف مما يعين على الفهم والقراءة، ولم يلتبس بكلام الله تعالى، ولا فرق بين ذلك وبين كتابة التفسير والمعاني في الهامش. لقد انتفى اللبس بانتشار طباعة ملايين المصاحف في مختلف الأمصار وتمييز كلمات القرآن بإطار وخط يختلف عما يثبت على هامش المصحف من تفسير أو فوائد تفسيرية أو لطائف تربوية ولغوية أو ترجمة لمعاني القرآن الكريم. فزال اللبس، وعما النفع بهذا فلا وجه للقول بالمنع وقد أمن المحذور. وزال اللبس، المطابع بتضخ ملايين الطبعات للكتب للمصاحف اللي على هامش تفسير أو بيان غريب القرآن أو نحوه، وما حدث لبس ولا وقع شيء من هذا المحذور الذي يتحدث عنه أصحاب القول الأول. فالقول بجواز هذا على ألا يدرج شيء بين أسطر المصحف، لا ندخل شيئا بين أسطر المصحف، لكن المصحف داخل إطار وعلى هامش المصحف اكتب ما شئت بخط متميز بصورة تفصله تماما عما داخل هذا الإطار الذي اصطلح الناس على أن داخل هذا الإطار هو القرآن الكريم، وفي الهامش في الخارج تفسير ترجمة بيان مفردات لغوية. الحقيقة أن هذا انتشر منه ملايين النسخ وانتفعت به الدنيا بأكملها، فلا وجه للقول بمنعه وقد أمن المحذور وزال اللبس والحمد لله. أخت تسأل عن امرأة تزوج عليها زوجها، أسكن زوجته غير بعيد عنه، أهمل زوجته الأولى وأبناءها من حيث النفقة، لم يعد يأتي إليه حتى لو التقى به أولاده ويسلمون عليه لا يرد السلام، ويطلب من زوجته الثانية وأبنائها عدم التكلم معهم ويطلب منها إيذاءهم. السؤال من أبنائه، نعم يريدون أن يعرفوا هل يحق له مقاطعة أبيهم أو الذهاب للعيش في مكان آخر بعيدا عنه حتى لا يتأذوا من تصرفاته. الجواب عن هذا بعد النكير الشديد على ما ذكر إن صح من هجر الزوجة الأولى وعدم العدل بينها وبين الثانية، ومن إيذائها في النفقة، ومن هجر أولاده وعقوقهم وقطع رحمهم، وتحريض زوجته على هجرهم وعلى قطيعتهم. لا شك أن هذا إن صح وصحة الوقائع على مسؤولية المستفتي، فهو من الظلم الذي يسخطه الله ورسوله، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يا حسرة عليه من يوم يوقف فيه على ربه عز وجل وهو يقول يا ليتنا نرد ونعدل ونتدارك ما فات، لكن قد قضى ربك أنهم إليها لا يرجعون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء الحساب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. بعد التأكيد على هذه المعاني كلها، نقول لأولاده يا أولادي ليس الواصل بالمكافئ، الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. لا تقابل ظلم أبيك بظلم مقابل من ناحيتك، الظلم لا يبرر الظلم المقابل. لا يزال هذا الرجل أباك، ولا تزال مطالبا بالحد الأدنى على الأقل من بره وعدم قطيعته. البر والصلة لا يعني الخلطة دائما، فرب هجر جميل خير من خلطة مؤذية. لكن البر الطيب من القول، إفشاء السلام، الغوث في الملمات، فهذا القدر من البر العام الذي لا تتأذى منه ويخرجك من إثم القطيعة والهجر. اذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. اذكر هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل الرماد الحار، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. ثم أختم بقول الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. سؤال حول وقوع الطلاق في الحيض، وحول الطلاق المدني الذي تجريه المحاكم المدنية إذا أقدم عليه الزوج طائعا مختارا. الجواب عن هذا أن وقوع الطلاق في الحيض من مسائل النظر بين أهل العلم، وأن جماهير أهل العلم على وقوعه، ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة، وهو اختيار وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، فقد جاء فيها ما يلي: الطلاق في حال الحيض أو في طهر مسها فيه، وطلاق المعتدة طلاق بدعي محرم إلا أنه طلاق واقع، وتكرار الطلاق في المجلس الواحد إذا قصد به التأسيس احتسب عليه، وإذا قصد به التأكيد لم تحتسب إلا واحدة. لكن أضاف إضافة جميلة، هذه المادة أضافت إضافة مهمة وجميلة، قالت وللمفتي أن ينقل للمستفتي عند الاقتضاء قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات أو يحيله إليهم، استنقاذا للعلاقات الأسرية واعتبارا للخلاف الوارد في هذا الباب. ممن خالف وقال بعدم وقوع الطلاق البدعي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلميذه ابن القيم، مشايخ بلاد الحرمين، اللجنة الدائمة للإفتاء فيها، في فتاوى اللجنة الدائمة: الطلاق البدعي أنواع، منها أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح أنه لا يقع. والصحيح نعم. ونظرا لأن المسألة خلافية نؤكد على ما قررته وثيقة المجمع في نهاية حديثه عن الطلاق في الحيض عندما قالت وللمفتي أن ينقل للمستفتي عند الاقتضاء قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالة أو يحيله إليهم، استنقاذا للعلاقات الأسرية واعتبارا للخلاف الوارد في هذا الباب. طيب، الطلاق المدني. الأصل في من طلق زوجته طائعا مختارا أمام القضاء المدني أنه يعتد بطلاقه شرعا، إلا إذا دفع بأنه لم يرد به إلا حل العقدة المدنية للطلاق فقط مع إبقاء الجانب الشرعي، عندئذ يصار إلى التماس حل العقدة الشرعية من خلال الزوج أو القضاء الشرعي، ويقوم مقام القضاء الشرعي خارج بلاد الإسلام جهات التحكيم الشرعية وأئمة المراكز الإسلامية في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. التطليق الذي يصدره القضاء الوضعي على خلاف إرادة الزوج في البلاد غير الإسلامية لا يحل إلا العقدة المدنية للزواج، أما العقدة الشرعية للنكاح فمردها إلى الزوج أو القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه. أما إذا وقع الزوج برضاه على وثائق الطلاق كان طلاقا معتبرا، واقتصر دور القضاء الوضعي على التوثيق. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، اللهم آمين. سؤال حول الذمة المالية للزوجة وكونها منفصلة، هل يحق للزوج التدخل بها؟ زوجي يتدخل دائما في إدارة أملاكي وترتب على هذا مفاسد كثيرة، ونصحته أكثر من مرة فلم ينتصح وترتبت على هذا مضر شديدة، ماذا أفعل؟ جواب الواضح أن للزوجة ذمة مالية منفصلة عن ذمة زوجها بإجماع المسلمين، وأنه لا يحل له شيء من مالها إلا بطيب نفس منها، لكن يندب لها إن أرادت أن تتبرع بما يزيد على الثلث من مالها أن تتشاور معه. وأما أن يستطيل على مالها وأن يتصرف فيه بمقتضى القوامة والولاية فهذا لا يدخل في مفردات الولاية ولا القوامة، مالها حق لها، لا يحل مالها إلا بطيب نفس منها، تدخل في عموم قوله تعالى كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بل إن مهرها الذي بذل لها أيضا نؤكد أنه مالها الخاص، إلا إذا طابت نفسها بالتنازل عن جزء منه لزوجها لقول الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الذين يسألون عن زكاة الـ401k كيف تكون زكاة حسابات التقاعد في هذا النظام أو غيره؟ نقول تمام الملك شرط لوجوب الزكاة، ويقصد به القدرة على حيازة الشيء والانفراد بالتصرف فيه ومباشرة حقوق الملكية عليه، فهو اتصال شرعي بين الإنسان وشيء من الأشياء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف الغير. ما تحقق فيه هذا المعنى من حسابات التقاعد وجبت زكاته بعد استقطاع الضرائب والغرامات. في الغالب والعادة إن كل حساب، جل حسابات الـ401k إذا أردت أن تحوزها تستقطع ضرائب وغرامات، ما يبقى بعد استقطاع الضرائب والغرامات مال زكوي، أما إذا كفت يدك بالكلية فلا زكاة فيه حتى تتمكن من قبضه. والعام الذي جعله الله ميقاتا للناس العام القمري الهجري، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ومقدار الزكاة الواجبة 2.5%، ومن حسب بالتقويم الميلادي ينتبه إلى حساب الفرق 2.575، وأسأل الله له التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين اللهم آمين. سيدة جليلة تسأل تقول يعني أنا أعيش في كندا ولا توجد بنوك حلال ومحتاجة إلى بيت، هل يمكن أن أقترض من البنوك التقليدية لشراء بيت أنا في حاجة إليه؟ أنا أسرة مكونة من 7 أولاد، نقول لها يا رعاك الله الاقتراض الربوي سواء كان لشراء بيت أم لشراء غيره لا يرخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات، فمشروعية الاستفادة من القروض الربوية منوطة بالضرورة، رخصة لكل من تنطبق عليه الضرورة لعدم وجود من يؤجره لكثرة الأولاد، مع عدم وجود البديل المشروع لشراء بيت عن طريق تمويل إسلامي، وعلى من ظن أنه مضطر للاقتراض بالربا أن يستفتي من يثق بعلمه وديانته أولا لتقدير ضرورته. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. يعني صاحبنا يسأل حول الإيجارات القديمة، هل تورث؟ كيف السبيل إلى براءة الذمة حتى لا يكون كمن يصلي في أرض مغصوبة أو في دار مغصوبة؟ لقد قيل لي إن الإيجارات القديمة لا تورث. نقول له يا رعاك الله، لقد صدق من أخبرك بأن الإيجارات القديمة لا تورث، فإن الامتداد القانوني لعقود الإيجار من مواريث الحقبة الاشتراكية ليس من الشريعة في شيء. الأصل أن المالك مسلط على ملكه، وأنه ليس لأحد أن يستأجره منه عنوة بقوة القانون، والمخرج هو التصالح مع المالك ببذل القيمة الإيجارية العادلة أو التي اتفق عليها، وإن كنت قد بذلت كما تقول شيئا في ترميم الشقة وتحسينها وإضافات ليها، يمكنك التفاهم مع المالك حول استرداد ما بذلته لترميم شقته وتحسينها، فإن مصروفات الصيانة الأساسية على المالك، أما الصيانة التشغيلية مصروفاتها على المستأجر. وأنا أحسب ويغلب على ظني لو كانت المصالحة على ترك الشقة مقابل استعادة قيمة هذه الإصلاحات ما تردد مالك قط في أغلب الأحوال، فإن جل الملاك يسعدون بهذا ولا يجادلون فيه، بل هم مستعدون أن يبذلوا أضعافه. فاجتهد في الوصول إلى صيغة توافقية تصالحية مع المالك، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. آخر سؤال، حكم تناول دواء أو فيتامين أو مكمل غذائي يحتوي على الجيلاتين المستخرج من الخنزير أو من الحيوانات المذبوحة ذبحا غير شرعي، وهل يختلف إذا كنا مقيمين في بلاد الغرب؟ يا رعاك الله، الأصل فيما ذكرت المنع إلا إذا تحققنا من الاستحالة وانقلاب مادة الخنزير إلى عين أخرى أو الميتة إلى عين أخرى، أو إذا كنا في باب الدواء وتعين هذا سبيلا وحيدا إلى العلاج ولم يقم غيره مقامه. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لا حرج في استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة المذكاة تذكية شرعية، ولا يجوز استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة، ولا استعمال الأطعمة التي يستخدم فيها ذلك إلا إذا كانت النسبة يسيرة قد استهلكت في غيرها فلم يبق لها أثر من لون أو طعم أو ريح، أو عند حصول التيقن من استحالته وانقلاب عينه. ما هي الاستحالة؟ انقلاب العين إلى عين أخرى تغيرها في حقيقتها وفي صفاتها، وهي من المطهرات، تتحول بها المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة فيتغير حكمها من التحريم إلى التحليل، فإن الحكم تابع للإسم والوصف ودائر معه وجودا وعدما. أما إذا تغيرت صفاتها الظاهرة وبقيت حقيقتها لم يتغير حكمها، كما لو تغير الجامد إلى سائل أو السائل إلى جامد، لأن التجميد والإسالة لا يغير من الحقائق، قد يغير بعض الصفات الظاهرة لكنه لا يغير شيئا من الحقائق. موضع الإشكال في هذه القضية في تطبيقاتها العملية وليس في تأصيلاتها الفقهية. فهي أقرب إلى عمل الخبراء منها إلى عمل الفقهاء، والفقهاء تبع للخبراء في هذا. إن اتفقت كلمة الخبراء على حصول الاستحالة اتفقت كلمة الفقهاء على الحد، إذا اتفقت كلمة الخبراء على عدم حصول الاستحالة بقي الفقهاء على أصل المنع. إن اختلفوا فيما بينهم اختلف الفقهاء فيما بينهم كذلك، فهي عملية أقرب إلى عمل الخبراء منها إلى عمل الفقهاء. نكتفي بهذا القدر أحبتي، لقد دهمنا الوقت. إن شاء الله إخوتي وأخواتي الذين لم نشرف ولم نسعد بالإجابة على أسئلتهم، الموعد معهم غدا بإذن الله تعالى في فتاوى حلقة الثلاثاء، نستكمل ما فاتنا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.